الإدارة هل هي على سبيل الوجوب أو على سبيل الاستحباب؟ ذهب بعض أهل العلم وهو المشهور من مذهب الحنابلة إلى أنها على سبيل الوجوب، لأنها على سبيل الوجوب، وأنه لو صلى عن يسار الإمام مع خلو يمينه فصلاته باطلة. وذهب أكثر أهل العلم إلى أن هذا على سبيل الاستحباب، على سبيل الاستحباب، وأن الأفضل أن يكون عن يمينه، ولو صلى عن يساره مع خلو يمينه فصلاته صحيحة. طيب، الذين قالوا بأنه يجب أن يكون عن اليمين وأنه لو صلى عن يسار فصلاته باطلة، قالوا لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما أقر ابن عباس على أن يكون في يساره، وفعل حركة في الصلاة وهي أنه تحرك، وحرك ابن عباس أيضا، وهذا عمل في الصلاة، ولا يمكن الرسول صلى الله عليه وسلم يرتكب هذا العمل إلا لأمر واجب، إلا لأمر واجب. فدل هذا على أن الصلاة على اليمين الإمام واجبة، وما كان واجبا فإن تركه يبطل الصلاة. وقال الذين يقولون إنه على سبيل الاستحباب، قالوا إن هذا مجرد فعل، ومجرد الفعل لا يدل على الاستحباب، على الوجوب لا يدل على الوجوب. ولو كان هذا على سبيل الوجوب لكان النبي عليه الصلاة والسلام يقول لابن عباس لا تعد، كما قاله لمن؟ لأبي بكر، لا تعد. فلما لم ينهه عنه بعد انصرافه من الصلاة علم أنه على سبيل الاستحباب. ثم يقولون أيضا الأصل براءة الذمة، الأصل براءة الذمة، فلا نشغلها بأمر نلزم المكلف به إلا إيش؟ إلا بدليل. وما دام هذا الدليل محتملا فإننا لا نلزم عباد الله بشيء محتمل. ثم إننا نقول الأصل الصحة أيضا، الأصل الصحة حتى يقوم دليل على إيش؟ على بطلانها بكونه عن اليسار. وأجابوا عن كون الرسول عليه الصلاة والسلام يتحرك ويحرك ابن عباس بأن التحرك لفعل السنن أمر مستحب، حتى ولو كان من أجل فعل السنة فإنه أمر مستحب. فها نحن نقول للإنسان مثلا إذا قلنا بأن المراد السنة، نقول إذا تأخر، إذا أبعد الصفوان يدن من الصف، مع أنه على سبيل السنية إذا قلنا بأن المراد السنة. وكذلك أيضا الرسول عليه الصلاة والسلام يتحرك لما هو مباح في صلاته، حينما حمل أمامة بنت زيد فكان إذا قام حملها وإذا سجد وضعها، فليست الحركة دالة على أن ما تحرك من أجله فهو واجب. وهذا القول أصح، أن كونه عن اليمين من باب الاستحباب وليس من باب الوجوب، وهو اختيار شيخنا عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله، أنه من باب الاستحباب وليس من باب الوجوب، لما علمتم في هذا التعليق.
الشيخ
الدار أن ابن عباس تحرك، ما يحرك تحرك غيره،
هذا يدل على الوجوب؟
لا، ما يدل على الوجوب. في عدم أمره، لا، هذا منهب منهب واضح، لأنه قد يقول أنه فعلها جهلا، هذا سبب عدم الإعادة، سنتكلم عليه هذا المسألة. ويستفاد من هذا الحديث أن المصلي منفردا خلف الصف تصح صلاته، أن من صلى منفردا خلف الصف صح صلاته. نعم، وجهه أن ابن عباس حينما صار خلف الرسول عليه الصلاة والسلام تلك اللحظة صار منفردا فلم تبطل صلاته. نعم، هكذا استدل، نعم استدل به بعض العلماء على هذا المسألة، وقال إن هذا دليل على صحة صلاة المنفرد خلف الصف. ولكن هذا الاستدلال أظنه فيه نظر. فيه نظران. طيب. النظر الأول أن ابن عباس لم يستقر في هذا الموضع. ولا لا؟ هل استقر ولا مر به مرورا؟ هذا مر به مرورا فلا يقال أنه صلى خلف الصف. الثاني أن وقوفه هذا لو فرض أنه وقوف كم يعني كم أخذ من الصلاة؟ ركعة ركعتين سجدة سجدتين ولا شيء. فلهذا لا وجه للاستدلال بهذا الحديث على جواز صحة صلاة على صحة صلاة المنفرد خلف الصف. ويستفاد من هذا الحديث أن موقف الواحد مع الإمام كموقفه في الصف يعني أنه يكونان سواء. وعلى هذا بوب الإمام البخاري رحمه الله على هذه المسألة بأنهما يكونان حذاء سواء ما يتقدم أحدهما على الآخر. وهذا بلا ريب مقتضى النصوص، لأن إذا قلنا الواحد مع الإمام صف فما الذي أمر به النبي عليه الصلاة والسلام في الصفوف؟ المرافقة والمحاذاة، واستحسان بعض أهل العلم أن يتقدم الإمام في هذه الصورة استحسان في غير محله. قالوا ينبغي أن يتقدم ليتبين أنه الإمام، فيقال لهم تبين أنه الإمام بماذا يكون؟ أي بأفعال الصلاة والانتقالات وبالتكبير، ما هو بأن يتقدم. فالصواب في هذه المسألة أنهما يكونان سواء لأنهما يعتبران صفا واحدا. وإذا كان كذلك فإن السنة بل الواجب أن يكون أحدهما بحذاء الثاني. كم ذكرنا المسألة الآن؟ 6 مسائل. طيب، يستفاد من هذا الحديث أيضا أنه تجوز الحركة في الصلاة، تجوز الحركة في الصلاة كذا على الإطلاق للمصلحة أو الحاجة، ولكن الحركة في الصلاة تنقسم على ما قال أهل العلم إلى 5 أقسام، يعني أنها تعتبرها الأحكام 5، أحكام 5: واجبة ومندوبة ومباحة ومكروهة وحرام. تكون واجبة إذا توقفت عليها صحة الصلاة، إذا توقفت عليها صحة الصلاة صارت واجبة، وهذه تشمل مسائل كثيرة. منها لو قيل له إن القبلة عن يمينك ويصلي الآن، فقيل له إن القبلة عن يمينك يجب عليه أن ينصرف ولا لا؟ يجب، وهذه حركة. ولو رأى في غترته نجاسة وهو يصلي وجب عليه أن يتحرك لطرحها. أولا، طيب، هذان مثلان، أحدهما لفعل واجب والثاني للتخلص من محرم. الأول لفعل واجب والثاني للتخلص من محرم، والأمثلة كثيرة. تكون مندوبة إذا توقف عليها فعل مندوب في الصلاة، توقف عليها فعل مندوب في الصلاة مثل لا 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 فوق لا لا فوق لا سد فرجة في صف، تأخر يكون محاذي للصف، تقدم يكون محاذي للصف، أو يحتك ليسكن حرارة الحكة، قد تكون واجبة. المهم أنه إذا كان يترتب عليه فعل مندوب في الصلاة، سواء كان فعل مندوب لتحصيل مصلحة أو للتخلص من مضرة. الحكة التي قلتم هذه للتخلص من مشغل، للتخلص من المشغل. نعم. طيب لو كان أمامه وهو يصلي شيء موشع، وش معنى موشع؟ لا ملون، فتقدم ليزيله حتى لا يشوش عليه، وشوفون الحركة هذه، هذه مستحبة. نعم، لزوال مشغل. وأما التي لتحصيل مصلحة فما قلتم في مثل الصف وشبهه.
طيب إذا كان في طرف واحد جنب واحد متقدم أو متأخر،
هنا
متأخر،
يعني هذا من المصلحة. ومثل فعل الرسول صلى الله عليه وسلم بابن عباس، إذا قلنا إن كونه عن يمينه على سبيل الاستحباب. أربعة يختلف ناس قبل الإحرام، إيه نعم، مثله هذا تحصيل مصلحة. طيب يكون مباحا إذا كانت الحركة يسيرة لحاجة، لكن ما تتعلق بالصلاة، حركة يسيرة لحاجة لكن ما تتعلق بالصلاة، لأن التي لتكمل الصلاة مستحبة كما قلت. مثل إنسان جاء إليه وقال أعطني المفتاح، أعطني مفتاح البيت، أنا بدخل للبيت، دخل له في جيبه وأعطاه إياه، مباح هذا؟ نعم. ومثل إنسان صبيه يصيح وأمه تطبخ الغداء وهو يصلي، فقال أعطيني إياه، وجعله معه يصلي، فينزل في الأرض إذا سجد ويحمله إذا قام. وشوفون هذا؟ لا لا لا، هذا اتفق مع الزوجة قبل الصلاة، هذا مباح. أين؟ لو كان خلفه يتدبر على وراه، إذا كان ما يلزم منه تدبر القبلة.
إذا كان يلزم
كيف يفتح؟ إذا كان يلزم فكيف يفتح؟ ما هم فاتحه إلا بإبطال الصلاة. إبطال الصلاة إذا كان في فريضة لا يجوز، إن كان في نافلة فالأمر هين، يبطل الصلاة ويريدها. إذا كان يخاف ينشغل، لأن بعض الناس إذا قرأ الباب عليك يشغلك، ما تصلح تصلي الصلاة. نعم. إذا
أقول
من ما
عدا الانشغال عن
الصلاة، لا ما يعد الانشغال. الرسول ثبت عنه فتح الباب لعائشة عليه الصلاة والسلام،
يخشي احتراق الطعام.
إيه نعم،
إلا يبطل الصلاة إذا كان
بعيد. إيه نعم، أنا شايف هذا يبقى صلاة. طيب خلاص الفوائد دي، ذكرنا جواز الجماعة في النافلة، ما ذكرنا؟ يستفاد من هذا الحديث جواز الجماعة في النافلة، جواز الجماعة في النافلة. والنوافل بالنسبة للجماعة تنقسم إلى قسمين، أحدهما ما تشرع فيه الجماعة كصلاة الاستسقاء، فإنه ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى الاستسقاء بالناس جماعة، وكذلك صلاة الكسوف على القول بأنها سنة، على قول بأنها سنة. أما على قول الراجح أنها واجبة فلفتهم في هذا التقسيم. وكذلك صلاة الليل في رمضان فإنها سنة، ثبتت بهدي النبي عليه الصلاة والسلام وهدي الخليفة الراشد عمر رضي الله عنه. القسم الثاني من التطوع ما لا تشرع فيه الجماعة، ما لا تشرع فيه الجماعة، فهذا إن صلى الإنسان الجماعة فيه على وجه راتب مستمر فهو مبتدع وكل بدعة ضلالة، وإن فعله أحيانا فهذا لا بأس به، لأنه ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث وفي الحديث الذي بعده في حديث عتبان بن مالك، فهو جائز ولا بأس به. وبهذا نعرف الفرق بين اتخاذ الشيء مشروعا دائما وبين فعله أحيانا، وهذا فرق ينبغي للإنسان أن يعتبره. يعني فعل الشيء أحيانا قد يسامح فيه إذا كان من الأمور المشروعة، لكن اتخاذه سنة راتبة هذا لا يجوز إلا بدليل. ومن ذلك مثلا الدعاء بعد النوافل أو بعد الفرائض برفع اليدين، فهذه إن فعله الإنسان أحيانا قلنا هذا لا بأس به، لأن رفع اليدين في الدعاء من الأمور المشروعة. لكن كونه يتخذه سنة راتبة كلما صلى نقول من أين لك هذا؟ فهو بدعة ينهى عنه. ومنها أن بعض الناس إذا قدم إليه الطيب تطيب في البخور قال اللهم صل على محمد، فصلى على النبي صلى الله عليه وسلم، كأنه يتذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم يحب الطيب، فبناء على ذلك يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. فنقول له لا تفعل، كونك تجعل هذا سببا للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم هذا من البدع، لأن السنة كما تكون بالفعل تكون أيضا بالترك، فما وجد سببه في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام ولم يتخذه سنة فاتخاذه سنة يعتبر من البدع، يعتبر من البدع. ومن ذلك أيضا كون بعض الناس إذا تثاءب قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لأن هذا ليس بمشروع، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أرشدنا إلى سنة فعلية في هذا المقام وسكت عن السنة التي يزعمها بعض الناس. ماذا أرشدنا إليه؟ الكظم، ثم وضع اليد على الفم إذا لم نستطع، ولم يأمرنا بالتعوذ. لكن بعض الناس اعتاده، قال لأن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر بأن التثاؤب من الشيطان، وقد قال الله تعالى وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله، فهذا دليل على أنه يشرع، ولكن يقال إن نزغ الشيطان الذي أشار الله إليه هو الأمر بالمعاصي أو التثبيط عن الطاعات، بدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام ما فسرها بذلك، والنبي عليه الصلاة والسلام أعلم الناس بمراد ربه سبحانه وتعالى، فلو كان هذا مرادا لكان الرسول عليه الصلاة والسلام يشرع لأمته أن يتعوذ بالله من الشيطان إذا حصل التثاؤب. المهم أنه يجب علينا أن نعرف الفرق بين إثبات مشروعية الشيء وبين فعله أحيانا إذا كان مشروعا بشرط أن يكون له أصل في الشرع، وأما إذا لم يكن له أصل فإنه ليس بمشروع مطلقا. قد يقول قائل إن هذه القاعدة توجب لكم أن تبيحوا الاحتفال بمولد الرسول عليه الصلاة والسلام أحيانا، فنقول إن الاحتفال أصلا لم يرد، الاحتفال لم يرد أصلا، بخلاف الجماعة في الصلاة وما ذكرنا له من الأمثلة. أما الاحتفال بمولده فهو ليس بمشروع إطلاقا، فلم يرد له أصل حتى نقول إنه يكون مشروعا. فالقاعدة التي ذكرناها قاعدة مهمة أشار إليها الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهي معروفة من التدبر. نعم.
مثلاً لخلنا بالرسول من عمر جاء يجتمعون على الدعاء والصلاة في الليل في الوسط الاستجابة، هل يجوز يشرعون؟
إن دعوا إليها فلا، يعني قال ترى نبي نجتمع الليلة نجي ندعو نفعل هذا، وأما إذا كانوا مثلاً ما دعوا إلى ذلك حضروا مثلاً صادف أنهم لما حضروا قالنا بندعو جميعاً فهذا لا بأس به. أي نعم، ما فيه من هذا. بعض الناس بعض الإخوة يتفقون على أنه يجعلون يوم معين يصومون فيه جميعاً أو ليلة معينة يقومون فيها جميعاً، نعم، أو أيام من أيام رمضان يعتكفون جميعاً، فما رأيكم في هذا؟ هم يقولون إنه من أجل أن ننشط بعضنا بعضا، فنقول لهم لا، التنشيط بما لم يشرعه الله غير مشروع، لأن كل أصحاب البدع يقولون هذا ينفعنا، حتى الذين يحتفلون بالمولد يقول إحنا لازم نذكر الرسول عليه الصلاة والسلام والفضل الذي حصل لنا ببعث الله إياه وما أشبه ذلك، نعم، والصوفية يقولون أننا نجد في قلوبنا رقة لهذا النوع من الذكر، نعم، ونجد صلاحا في القلب وما أشبه ذلك. فكل شيء يستحسنه الإنسان وهو لم يشرع فإن ذلك من تزيين الشيطان، وهذا أمر يجب علينا أن نعرفه. أما شيء مشروع لم يتعاون فيه فهذا تعاون على البر والتقوى لا مانع، لكن تقول من يتفق على النبات نصوم أو الليلة نقوم أو هذا اليوم نعتكف أو ما أشبه ذلك جماعية، هذا ما لا نراه، بل نرى أن هذا مما يفتح باب البدع. لا، لأن القنوط ورد معلقا بسبب، يكون استغل الوتر ورد معلقا بسبب فيؤخذ به، إذا وجد سببه وإلا فلا، إذا سبب ما ينفع. نعم،
حتى هو الموافق الأيام
يعني اللي مشروع فيه اللي يوم زي الاثنين الخميس، اي ولو واحد، لكن لا بأس انه بعضهم يقول مثلا انا بصوم لدي وقت ثاني، اما انهم يقول ان شاء الله بكره لازم، اللي ما يصوم يعتبر مخالفا للجماعه، هذا معنى اتفاقهم عليه.
لا يعني هم يعني يدعون بعض يعني
اي لا يعني يعني يمرهم يقول
لا ليس في الامر
لا يعني يدعوها، المهم ان يدعو للخير ما في شيء، لكن هم يرون ان هذا يرون ان هذا كالإلزام من بعضهم لبعض، يرون هم ان هذا كالإلزام من بعضهم لبعض، ان هذا شيء كل واحد منا يلتزم بذلك الشيء فنفعله جميعا، اما ان يحب بعضهم على بعض على الخير هذا ما في شيء.
نعم،
كل الاعتكاف يعني غيره كل العبادات
يعني
الاعتكاف
يكون منفرد، كل واحد
يعتكف
منفرد يعني
لا ما في شيء انهم يجتمعون في مكان، لكن كونهم يتواعدون يرون هذا من باب الالزام، على ان باب واحد كل واحد يلتزم بالثاني بالاعتكاف.
لا
هم يقولون بهذا، يقول نحن مجتمعين على ان بكره لازم قائمين، بكره الليله لازم قائمين. نعم نعم، هذا ما في مانع، لأن هذا حفظ القرآن لا بد من التعاون فيه، لا بد من التعاون فيه.
من كان يوم عرفة يقول النبي صوم
لا، ولهذا اختلف العلماء في التعريف يوم عرفة، فبعضهم قال لا بأس به، وبعضهم قال إنه بدعة، لكن فعله بعض الصحابة ولعله اجتهاد منه. تعريف إنه بعد صلاة العصر يجتمعون في المسجد لأجل الدعاء والاستغفار وما أشبه ذلك، والصواب أنه ليس بمشروع، لأن نزول الباري جل وعلا إلى سماء الدنيا والمباهات في أهل عرفة فقط.
في بعض الناس إذا جاء مثلا بكرة يوم الحج يقولون بكرة صوم ويأمرون بعضهم،
ما في شيء هذا
اللي ما يصوم ترى محروم،
أي ترى محروم من أجل، لكن مو على أنه عهد بينهم يفعلونه. نعم،
مثلا إذا كانوا قالوا والله اليوم 27 فضيلة فنعتف بيعتف بعض الموشان يعتف فليعتف هل يعتف؟
ما في شيء، ما هو هذا من باب التعهد
والفضيلة. إذا جاء شخص بات عندنا في الفضيلة فقلت إن شاء الله نقوم الليلة نتعاون على الخير من هذا الوعد منه، إذا جاء مثلا شخص
إن شاء الله ما يقوم الأول لكن أقول ما أظن هذا، ما في شيء إن شاء الله، لأنه هذه أو أولا إنها من الأمور اللي ما اتفقتوا عليها ولا اتخذتوها عهدا، والشيء الثاني مناسب مثل ما قلت. نعم، لا لا ما نحصل، لأن العبادات ما فيها قيام، ما يمكن فيها قيام. الآن وش عندنا من فوائد عشان ما خلاص طيب، هم ذكرنا أنه استدل به بعض العلماء على جواز الصلاة خلف منفرد خلف الصف، ولكن ما نعم، واستدلنا بها على قضية اليمين وأن اليمين أفضل من اليسار، هو يستدل به على أن اليمين صلي ركعتين يا أخي تحت المسجد، اليمين أفضل من اليسار، ولهذا إذا كان الإمام واحدا كان عن يمين الإمام. ويستفاد من هذا الحديث بس ما ذكر اللفظ الثاني أنه أخذ بذؤابته من ورائه. في بعض الألفاظ البخاري أخذ بذؤابته، والذؤابة ما هي؟ ذؤابة العمامة؟ لا، ذؤابة الرأس. ففيه دليل على جواز جعل رأس الرجل ذوائب. نعم، وهو كذلك. وقد كان الناس يفعلون ذلك، كان الناس يفعلون هذا لا سيما في البادية يجعلون ذوائب. أنا أذكر أن يوجد في البادية الذين يقومون إلى البلاد تجعل عليهم ذوائب تصل إلى السرة أحيانا. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقمت أنا ويتيم خلفه وأم سليم خلفنا، متفق عليه واللفظ للبخاري. صلى في أي مكان؟ في بيت أم سليم، وكانت دعت النبي صلى الله عليه وسلم لطعام صنعته، والنبي عليه الصلاة والسلام كان من أسهل الناس خلقا وعلينه معريكا. هذه المرأة لمحبتها لرسول الله صلى الله عليه وسلم لما صنعت هذا الطعام أحبت أن يأكل منه، فصنعت فدعت النبي عليه الصلاة والسلام فلبى دعوتها. ولما جاء قال أنس قمت إلى حصير لنا قد اسود، حصير خصاف من النخل قد اسود من طول ما لبث، فنضحه بماء من أجل أن يلينه، لأن الحصير اسود من طول اللبث يكون فيه يعني أعواد صغيرة ربما أنها تنشب بالجلد، ولكنه نضحه ليلين. فقام النبي عليه الصلاة والسلام يصلي به، يقول فقمت أنا ويتيم خلفه، لأنهم ثلاثة، والسنة إذا كان الجماعة ثلاثة أن يتقدم الإمام، هذا هو الذي ثبت فيه السنة أخيرا. وفي الأول كان السنة إذا كان ثلاثة أن يكون الإمام بينهم، واحد عن اليمين وواحد عن اليسار، لكنها نسخت هذه السنة، وكان ابن مسعود لم يعلم بنسخها، فصلى مرة بالأسود وعلقمة، فجعل أحدهما عن يمينه والثاني عن يساره، لكن السنة لا شك أنها ثبتت لأن الأمر منسوخ. يقول فقمت أنا ويتيم، اليتيم عند أهل العلم هو الذي مات أبوه ولم يبلغ، مات أبوه ولو كانت أمه باقية. العامة عندنا يرون أن اليتيم من ماتت أمه، لا أو أبوه، قليل من يسمون اليتيم، لكن الصواب أن اليتيم هو الذي مات أبوه. وقوله يتيم يعني ما بعد بلغ. وأم سليم خلفنا، هذه خلفنا أظنها هي عربها بن جروم على أنها ظرف مكان منصوبة على الظرفية بالفتحة الظاهرة. وين الخبر المبتدأ إذن؟ متعلق بالظرف. الخبر إذن جملة ولا شبه جملة؟ شبه جملة، نعم. وأم سليم خلفنا، متفق عليه. هذا الحديث فيه فوائد، ونأخذ من الفوائد حتى من اللفظ الذي ما ذكره المؤلف، وهي قوة محبة الصحابة للرسول صلى الله عليه وسلم ذكورا وإناثا. ومنها جواز دعوة المرأة للرجل إذا أمنت الفتنة. أولا، مثل لو فرض امرأة كبيرة في السن دعت جيرانها مثلا فلا حرج إذا أمنت الفتنة. ومنها أيضا سهولة خلق النبي عليه الصلاة والسلام وإجابته لدعوة المرأة. ومنها جواز الصلاة على الحصير. قوله نعم. ففيه رد على من قالوا إنه لا يجوز السجود إلا على الأرض أو ما كان من الأرض. نعم، لأن الرسول سجد على حصير وثبت عنه أنه كان يسجد على الخمرة. ومن فوائد الحديث أيضا جواز صلاة النافلة جماعة أحيانا. أولا لأن الرسول عليه الصلاة والسلام صلى بهم جماعة. ومنها أن موقف الاثنين فأكثر يكون خلف الإمام. ومنها أيضا جواز مصافة الصبي، وهذه أيضا من المسائل الكبار التي اختلف فيها العلماء. من العلماء من يقول إن مصافة الصبي لا تصح إلا في النفل ولا تصح في الفرض، ومنهم من قال إنها تصح في النفل وفي الفرض. والصواب أنها تصح في النفل وفي الفرض، لأنه قد ثبت أن الصبي يكون إماما لا مصافا، وصحة إمامته أبلغ من صحة مصافته. فقد مر علينا أن عمرو بن سلمة الجرمي كان يؤم قومه وله 6 أو 7 سنين. إذن فالقول الثاني في المسألة أنه يصح أن يكون الصبي مصافا للبالغ في النافلة بهذا الحديث، وفي الفريضة لأنه لا فرق. دليل قياس الفرض على النفل لعدم وجود الفارق بينهما. ها؟ نعم. أنا سيد مالك ما نفي عنه المصاب ولا قد بلغ، لأنه لم يقدم الرسول عليه الصلاة والسلام وله 10 سنين. لما قدم المدينة كان له 10 سنين. طيب، ومن فوائد الحديث أيضا أن المرأة تكون خلف الرجال ولا تصف معهم. أولا حتى ولو كانوا من محارمها، ولو كانوا من محارمها. ومنها نظر الشارع إلى ابتعاد المرأة عن الاختلاط بالرجال، حتى إنه أذن لها أن تصلي وحدها ولا تكون مع الرجل. أولا سيكون في هذا رد لأولئك الذين ينادون باجتماع الرجل والمرأة واختلاط النساء بالرجال، وأن هؤلاء مضادون لحكم الله عز وجل. نعم، إذا كان في العبادات التي هي من أجل ما يختلط فيه الرجال والنساء وأبعد ما يكون على الفتنة لا تختلط معهم، فكيف في الأماكن التي تكون مدعاة للفتنة؟ ثم إنكم أيضا تفهمون المرأة إذا جاءت للعمل واختلطت بالرجل كيف تأتي؟ متبرجة، متنقية، متحمرة، متكحلة، متطيبة، متحلية، كل ما تملك من الجمال تأتي به. وهذا إذا أقر رسول شيئاً عظيم أنه انتهى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو راكب. أبي بكر هذا فقط، ويقولون إنه كني بذلك لأنه في حصار الطائف نزل من السور ببكرة. تعرفون البكرة؟ هي المكرة، والمكره هي المحال. نعم. طيب البكرة انت تعرف هذا الله تعرف نعم. طيب يقول انه انتهى الى النبي صلى الله عليه وسلم وهو الضمير يعود على الرسول عليه الصلاة والسلام، والجملة وهو راكب جملة حالية في محل نصب من النبي صلى الله عليه وسلم، يعني والحال أنه راكع. فركع قبل أن يصل إلى الصف. ركع من؟ أبو بكر. قبل أن يصل إلى الصف، وطبعا مشى إلى الصف ودخل فيه، مشى إلى الصف ودخل فيه. وفي بعض ألفاظ الحديث أنه جاء مسرعا يسعى قد حفظه النفس. فها هنا ثلاثة أشياء: الإسراء والركوع قبل الوصول إلى الصف، والمشي حتى يدخل الصف، نعم، وموافقة الإمام في الركوع. أربعة أشياء. نشوف الآن ما هو المشروع منها وما هو غير المشروع، لأجل نطبق عليه قوله ولا تعود. يقول عليه، يقول رضي الله عنه، يقول: فركع قبل أن يصل إلى الصف، يعني ثم دخل في الصف لا شك في هذا كما جاء في الحديث. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: زادك الله حرصا. قال له في أثناء الصلاة، نعم طبعا بعد الصلاة. قال له، فإذا الحديث فيه شيء محفوظ. فلما انصرف النبي عليه الصلاة والسلام من صلاته، سأل من الذي جاء، فقيل له أبو بكر، أو هو قال أنا يا رسول الله، فقال له زادك الله. وقول زادك الله حرصا، حرصا هذه مفعول ثاني لزادك، لأن زاد تنصب مفعولين، أصلهما مبتدا والخبر أو لا؟ لا، ليس أصلهما مبتدا والخبر. إذن هي من باب كتا وأعطى، من ذلك كتا وأعطى، تنصب مفعولين ليس أصلهما المبتدا والخبر. زادك الله حرصا ولا تعد، لا ناهية. تعد فعل مضارع مجزوم بلا الناهية وعن جزم السكون، وهو من عاد يعود، مثل قال يقول، والنهي منه لا تقل، كما قال تعالى: فلا تقل لهما أف. طيب، إذن لا تعود من العود، يعني لا تعود لمثل هذا العمل، لا تعود لمثل هذا العمل. وهذا في متفق عليه في جميع الروايات، إنه لا تعود. وزعم بعضهم أنه قال ولا تعد، وهذا لا صح لا رواية ولا دراية. وزعم بعضهم أنه قال ولا تعد، وهذا أيضا لا صح. الرواية الصحيحة الثابتة ولا تعد من العود، وهي متضمنة لعدم إعادته، متضمنة لعدم إعادته، ومتضمنة لعدم عدوه أيضا. طيب، نشوف الآن لا تعود إلى أي شيء. قلنا إنه فعل أربعة أشياء: أسرع وركع قبل أن يصل إلى الصف، ودخل في الصف، ووافق الرسول عليه الصلاة والسلام في الركوع، فلم ينتظر حتى يقرأ الفاتحة، لم ينتظر حتى يقرأ الفاتحة. هذه الأمور الأربعة ننظر ما الذي يتوجه إليه النهي. أولا إسراعه يتوجه إليه النهي، من أين يؤخذ؟ من دليل آخر: إذا أقيم، إذا سمعتم الإقامة فامشوا ولا تسرعوا. إذن الإسراء دخل في قول لا تعود. دخوله قبل أن يصل إلى الصف، نعم، أيضا منهي عنه ولا لا؟ نعم منهي عنه، لأنه لأن الإنسان مأمور بالمصافة، مأمور بالمصافة. وكان النبي عليه الصلاة والسلام لا يكبر حتى تستوي الصفوف، فمن باب أولى أن الإنسان لا بد أن يدخل الصف قبل أن يكبر. مشيه إلى الصف أو يلغيه، هذا ما له داعي، لأن مشي إلى الصف لا بد أن يكون، مشي إلى الصف مأمور به ولا لا؟ مأمور به. يعني لو فرض أن الإنسان صنع مثل هذا وركع قبل أن يدخل الصف، ما نقول ابقى في مكانه، مأمور به. رابعا، دخول مع النبي عليه الصلاة والسلام بدون أن يقرأ الفاتحة، يتوجه إليه النهي ولا لا؟
لا
يتوجه. لقول الرسول عليه الصلاة والسلام: ما أدركتم فصلوا، ما أدركتم فصلوا. الآن هو أدرك الركوع فليصلي ولا ينتظر. ولقوله عليه الصلاة والسلام: إذا ركع فاركعوا، إذا ركع فاركعوا. فيكون النهي إذن لا تعود للإسراء ولا للركوع قبل الدخول في الصف. أما لا تعود يعني لا تركع إذا ركع الإمام راكعا، فهذا لا يتوجه إليه النهي، لأن الأحاديث الأخرى تدل على أن الإنسان إذا أتى الإمام على حال فليصنع كما يصنع الإمام. نعم.
رابعة. نعم. ولا تعود في مشابهة الدواب.
بعضهم قال هكذا، بعضهم قال هكذا، لكن ما هو صحيح. يعني إن الإنسان إذا مشى وهو منحني يشبه الدابة، لكن هذا يكفي إذا قلنا إنه يشمل المشي إلى الصف. فإذا إذا قيد بهذا يكون أيضا قيد الأمر. نعم. أنا الله أعلم، لكن على كل حال إنها تدخل في الحديث، يعني حتى هذا ما ينبغي الإنسان يمشي مشي بها. طيب، هذه الأشياء هي التي يتوجه إليها النهي في قوله لا تعود، فصار يتوجه إلى شيئين ولا يتوجه إلى شيئين آخرين. نعود إلى قصة، قصة معروفة أظن، وهو أن هذا الصحابي رضي الله عنه جاء والنبي عليه الصلاة والسلام يصلي بالصحابي فأدركه راكعا، ومن خوف أن تفوته الركعة ركع قبل أن يدخل إلى الصف ثم دخل في الصف، حرصا على إيش؟ على إدراك الركوع. واضح هنا؟ طيب، فنستفاد من هذا الحديث عدة فوائد. الفائدة الأولى أنه ينهي الإنسان أن يسرع ولو أدرك الإمام راكعا، لقوله عليه الصلاة والسلام: ولا تعد. إلا أن أهل العلم رخصوا في الإسراع الذي لا يقبح، كما نص عليه الإمام أحمد رضي الله عنه. فالإمام أحمد قال: ما لم تكن عجلة لم تقبح، فقيدها بأن تكون قبيحة. أما إذا كانت عسر يعني إسراع مع هدوء وسكينة فلا حرج، رخص فيه بعض أهل العلم. والأولى أن يبقى النص على ما هو عليه أنه لا يسرع موسى، الحمد لله هو في عافية. أما ما يفعله بعض العامة الآن من كونه إصابة إذا جاوله من باكر يقول له لجبه، وربما يتكلم اصبر إن الله مع الصابرين، وربما يتنحنح، فهذا خلاف المشروع، خلاف المشروع. وقد حدثني بعض الناس أن أحد الأئمة إذا سمع الداخل رفع على طول، وإن لم يتأخر كثيرا إذا أتى بالطمأنينة وسمع الداخل رفع. ويقول: إني أفعل ذلك أخشى أن يأتي هذا عجلا فيكبر تكبيرة الإحرام وهو راكع، مثل ما يفعل بعض العامة. بعض العامة إذا جاء على طول يكبر وهو يهوي، والواجب من الإنسان يكبر تكبيرة الإحرام قائمة.
وأن تسقط عنه مرة أقول يبغانها تسقط عنه مرة أكثر،
هذا الله أعلم بنياتهم، يبغون إدراكه ولا سقوط صداءه، الله أعلم. على كل حال، إن بعض الأئمة رحمهم الله يقولون هكذا، لكن المشهور من المذهب أنه يستحب انتظار الداخل إذا لم يشق على المأموم، يستحب انتظاره ما لم يشق على مأموم، وليس في هذا سنة متبعة عن رسول عليه الصلاة والسلام. غايتنا هنالك أن يقال: إذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام يعجل إذا سمع بكاء الصبي مخافة أن تستكن أمه، مع أن في التعجيل تفويتا للمأمومين الذين خلفه، تفويتا لهم عن بعض ما يريدون، فالانتظار بدون مشقة على المؤمنين لأجل مصلحة دينية وهو إدراك هذا القادم لما يدرك من الصلاة يكون من باب أولى فالمسألة مسألة قياس واجتهاد. فإذا رأى الإمام أن الناس عندهم غشم وعدم طمأنينة وأنهم إذا جاءوا وركع كبر للركوع ونسي تكبيرة الإحرام أو كبر بنية الدخول في الصلاة لكنه وهو يقوم ورأى من المصلحة أن لا ينتظر فهذا طيب، لأن مدى ما في مثل النص عن رسول عليه الصلاة والسلام فلا يستلزم من الاتباع. نعم، ولو في جماعة ولا في لك الفرق الأخير. ومن فوائد الحديث أن من أدرك الركوع فقد أدرك الركعة، وهذه مسألة معترف بين أهل العلم، ومنهم من قال إنه لا يدرك لأن قراءة الفاتحة في ركن في الصلاة في كل ركعة ولا في ركعة واحدة في كل ركعة، لقول الرسول عليه الصلاة والسلام المسيء في صلاته وفعل ذلك في صلاته كلها، ومنه قراءة. أهل العلم بل إنه يكون مدركا للركعة لأن قراءة الفاتحة في حق المأموم سنة وليست واجبة، وعلى هذا قول الأمر واضح. وقال آخرون بل إنه إذا أدرك الركوع أدرك الركعة لا لأن قراءة الفاتحة غير واجبة على المأموم، لكن لأنها سقطت في هذه الحال حيث لم يدرك القيام الذي هو محل القراءة فسقطت عنه. كل هذه تعليلات، لكن ما الذي يدل عليه ظاهر الحديث؟ يدل ظاهر الحديث على أنه أدرك الركعة، على أنه أدركها، لأن أبا بكر رضي الله عنه إنما عجل من أجل إدراك الركعة كما في بعض الطرق، في بعض الطرق أشار إلى الفتح أنه قال خشيت أن تفوتني الركعة، فهذا دليل على أنه أسرع لهذا الغرض. ولم يأمره النبي عليه الصلاة والسلام بقضاء هذه الركعة، ولو أمره لنقل، والنبي عليه الصلاة والسلام إذا رأى أحدا أخطأ نبهه على خطئه، مثل الرجل الذي صلى بدون طمأنينة قال له ارجع فصلي فإنك لم تصل. فلو كان أبو بكر لم يدرك الركعة لأمره بقضائه، لأنه ما أسرع إلا لإدراكه. وهذا هو القول الراجح، مع أني أرى وجود قراءة الفاتحة للمأموم في كل ركعة في الجهرية وفي السرية، لكن هذا الحديث واضح. ومن فوائد الحديث أيضا معاملة النبي عليه الصلاة والسلام لأصحابه خير معاملة. هذا الرجل أخطأ بلا شك، والدليل على خطأه قوله له ولا تعود، لكن مع ذلك لما علم النبي عليه الصلاة والسلام أنه أراد الخير قال له زادك الله حرصا. لو أن أحدا فعل مثل ما فعل أبو بكر قال من أجل أن تنال لدعوة الرسول صلى الله عليه وسلم الآن يصلح؟ ما يصلح، لأن أبا بكر رضي الله عنه ما كان عالما بأن هذا مما ينهى عنه، وإلا لما فعل لكن لا شك أن من كان مجتهدا حريصا على الخير وإن لم يصد فإنه مأجور، فهو أجر على اجتهاده وإن لم يصد الحكم. ومن فوائد هذا الحديث أنه أن من فعل أو من ارتكب محظورا جاهلا فلا إثم عليه. من أين يؤخذ؟ ما قال إنك آثم، بل ولا وبخص عليه الصلاة والسلام. وهكذا كانت عادة النبي عليه الصلاة والسلام، كانت عادته أن لا يوبخ من فعل الشيء جاهلا، فلم يوبخ الرجل الذي بال في المسجد، ولم يوبخ الرجل الذي جامع زوجته في نهار رمضان، ولم يوبخ الرجل الذي تكلم في الصلاة، لأن كل هذا صار عن جهل. ومن فوائد الحديث هذا أنه ينهى عن الإسراع، ذكرناها في أول الأمر. طيب، أنه ينهى عن الدخول في الصلاة قبل الوصول إلى الصف، ينهى عن الدخول في الصلاة قبل الوصول إلى الصف بقوله ولا ترد. ومن فوائده أن الصلاة منفردا خلف الصف جائزة. شو هذا صحيح؟ نعم، هذه الفائدة أخذها بعض العلماء وقالوا إن فيه دليلا على أن صلاة منفردة خلف الصف جائزة، لأن الرسول ما أمره بالإعادة عليه الصلاة والسلام وهو قد ركع قبل أن يصل إلى الصف، ولو كانت ممنوعة فكان الرسول أمره بالإعادة. وهذا الاستدلال قريب من استدلال من استدل بقصة ابن عباس السابق الذي قال لما أداره النبي عليه الصلاة والسلام من وراء ظهره دل على جواز الصلاة منفردا. هذا أقوى وقريب، قلنا قريب منه، ما قلنا مثله، قلنا قريبا منه. نعم، ولكن الصحيح أنه ليس فيه دليل، لأن هذا الرجل ما استمر في جميع الصلاة منفردا. لو أتم صلاته منفردا خلف الصف لكان فيه دليل على أنه لا يحرم، لا تحرم الصلاة منفردا، لكن الرجل تقدم إلى الصف. ولهذا نقول إذا صلى منفردا خلف الصف ركعة فأكثر بطل الصلاة منه، وإن خاف فوت الركعة فإنه فله أن يدخل في الصف بشرط، قصدي إن ما تبطل الصلاة ما معناه من يجوز، بشرط أن لا يصلي ركعة فأكثر، فإن صلى ركعة فأكثر فالصحيح أنها لا تبطل الصلاة. طيب، ذكرنا أن اللفظين اللذين ذكرهما بعض الناس لا تعد ما لك مشكلة. لو كانت الإعادة واجبة لأمر، إذا فنحن في غنى عن قوله لا تعد، ولا تعد نحن في غنى عنها أيضا، لأن قول لا ترد يشمل الإسراع الذي هو العقل، فتبين أن هاتين لا داعي لهما مع أنهما لا يصحان لا رواية. لمن علم حسن القصد ولو أخطأ، ينبغي الدعاء لمن علم من حسن القصد ولو أخطأ مع تنبيهه على خطأه، مع تنبيهه على خطأه. طيب، ثمانية، أن المجتهد معذور، أن المجتهد معذور ولو أخطأ. نعم، تسعة، إثبات الأسباب، إثبات الأسباب وأن الدعاء منها. نعم، وأن الدعاء منها. أولى نينا من قوله زادك الله حرصا. نعم، عشرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يملك لغيره نفعا ولا ضرا. تؤخذ؟ من دعائه. إذ لو كان يملك لكان هو أعطاه أنت. طيب، فيه إيراد لو قال قائل: إن كان الأمر مكتوبا فلا فائدة للسؤال، وإن كان لم يكتب فالسؤال لم يأتي به. ما هو الجواب على هذا؟ يقولون إن أحد الطلبة أو الحاضرين أورد هذا السؤال على الشيخ محمد عبده، قال كيف يعني؟ وإذا سأل على التفسير إن عاد انتقلت إلى إلههم، وإذا سألك العباد عني فإني قريب. قالوا إذا كان إن مصمد على مقدر أنه بيعطيه فلا فائدة من السؤال، وإن لم يقدر فالسؤال لا يأتي به. فقال الشيخ: إن كان الله قد شاء أن أجيبك فلا فائدة من سؤالك، فلا فائدة من سؤالك لي، وإن كان الله لم يرد أن أجيبك نعم فلن أجيبك على سؤالك. واضح؟ القمه الحجر من حجتي، من حجتي. نحن نقول في الجواب عن أصل المسألة: ما فائدة الدعاء إذا كان الله قد قدره؟ وإذا كان الله لم يقدره، لم يقدره فإن الدعاء لم يجب. فما هو الجواب؟ نقول إن الله قدره بهذا السبب، قدره بهذا السبب، فأنت عليك بالأسباب، والله تعالى عليه أن يأتي بالمسببات التي ربطها بها. نعم، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، التزم عز وجل أن يستجيب. وإلا لقلنا أيضا: إذا كان الله قد قدر أني من أهل الجنة فلا فائدة من العمل، من العمل أولى. وإن لم يقدرني من أهل الجنة، الجواب قوله: فإني وإن عملت لن أدخلها. وكذلك يقول الثاني: إن كان الله قد قدر لي الولد فلا فائدة من الزواج، وإن لم يقدر لي ولد فلو تزوجت ما جاءني ولد. وهكذا، فلا أحد ينكر الأسباب أبدا إلا رجل ضال أو ضائع. هنا طيب، يستفاد من حديث من رواية أبي داود جواز الحركة لإتمام الصلاة، جواز الحركة لإتمام الصلاة. الحادي عشر هذه من ناحية من قوله ثم مشى إلى الصلاة. ويستفاد منه أن الانفراد ببعض ركعة لا يعد انفرادا. أولا لأنه انفرد بتكبيرة الإحرام وبالركوع ثم مشى إلى أن وصل إلى الصف، فالانفراد ببعض الركعة ليس كالانفراد في الصلاة نعم كاملة. وبهذا نرد على من استدل بهذا الحديث على أنه يجوز أن يصلي الإنسان منفردا خلف الصف، فنقول إنه يمكن الجمع من الأدلة. لماذا؟ لأن يقال إن الانفراد بما دون الركعة لا يعد انفرادا. وكذلك سبق أن قلنا ذلك في حديث من؟ في حديث ابن عباس. ثم قال: وعن واضفة بن معبد. وعن واضفة بن معبد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي خلف الصف وحده فأمره أن يعيد الصلاة. رواه أبو داود، رواه أحمد وأبو داود والترمذي، وصححه ابن حبان. لا ما عندي أحد، وصححه ابن حبان. هذا الحديث أولا الكلام على إسناده، العلماء مختلفون فيه، فمنهم من يقول إن الإسناد مضطرب ومعلوم أن الاضطراب يوجب ضعف الحديث، وإذا ضعف الحديث فلا حجة فيه، لأنه من المعلوم أنه لا يحتج إلا بالحديث الصحيح أو الحسن، ما يعمل ولا يحتج إلا بالحديث الصحيح أو الحسن، أما الضعيف فإنه لا يحتج به ولا يعمل به، نعم، بل ولا يجوز ذكره إلا لبيان ضعفه، إلا إذا كان من فضائل الأعمال، فإن بعض أهل العلم أجاز ذكره بشروط ثلاثة، وهي أن لا يكون الضعف شديدا، وأن يكون لهذا العمل أصل صحيح، عمل المرغب فيه أو مرحب عنه له أصل صحيح، والثالث أن لا يعتقد أن الرسول صلى الله عليه وسلم قاله، فبعضهم أجازه بهذه الشروط الثلاثة، والبعض الآخرون قالوا لا يجوز العمل بالضعيف ولا ذكره مطلقا، وفيما صح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام غنى عما كان ضعيفا. وبعض العلماء صحح هذا الإسناد أو حسنه، وعلى كلا الرأيين يكون الحديث حجة ولا لا؟ حجة، وهذا ما ذهب إليه فقهاء الحنابلة، حكموا بأن هذا احتجوا بهذا الحديث ورأوه إما حسنا وإما صحيحا لشواهده، وقالوا إن الاضطراب الذي في سنده يمكن زواله بترجيح أحد الطرق، أو أنه اضطراب لا يخل، لأنكم تعرفون أن الاضطراب أحيانا لا يخل إذا كان لا يتعلق بأصل المعنى، مثل ما مثلوا في حديث فضالة بن عبيد حين اشترى قلادة باثني عشر دينارا ففصلها فوجد فيها أكثر، ومثل ما اختلفوا في قيمة هذه القلادة، ومثل ما اختلفوا في قيمة جمل جابر رضي الله عنه، لكن لما كان هذا الاختلاف لا يتعلق بأصل الحديث قال العلماء إنه لا يضر، إنه لا يضر، لأن المحدثين لا يهتمون بالشيء الذي لا يتعلق بأصل الحديث، فربما نسوه فحدث بعضهم بكذا وبعضهم بكذا. على كل حال هذا الحديث عند أصحاب الإمام أحمد حديث تثبت به الحجة، تقوم به الحجة ويثبت به الحكم. يقول رأى رجلا يصلي خلف الصف وحده، وحده حال من فاعل يصلي، وخلف الصف أيضا ظرف وهو في موضع نصب على الحال، يصلي حال كونه خلف الصف وحال كونه وحده، فأمره أن يعيد الصلاة، أمره أن يعيد الصلاة، ألف هنا للسببية، فأمره يعني أمره النبي عليه الصلاة والسلام أن يعيد الصلاة، يعني الصلاة التي صلىها خلف الصف. الحديث إذن واضح أن الرسول عليه الصلاة والسلام رأى رجلا يصلي خلف الصف وحده فأمره أن يعيد الصلاة، ولكن هل الصف تام أم لم يتم؟ السؤال الآن هل الصف تام أم لا؟ أيهم؟ ما في إلا صف واحد، إيه هذا الصف اللي أمامه هو تام ولا لا؟ يحتمل أن يكون تاما ويحتمل أن يكون غير تام، أليس كذلك؟ إن كان غير تام فإن الاستدلال به على فإن بطلان الصلاة واضح، لأنه صلى وحده بدون عذر، وإن كان تاما فإنه على رأي بعض أهل العلم أيضا تبطل الصلاة ولو كان الصف تاما. وإذا قام الاحتمال بطل الاستدلال، فلا يمكن أن يستدل بهذا الحديث على أن من صلى خلف الصف ولو كان الصف تاما بطل الصلاة، وذلك لأن الحديث ما بين فيه، بل قد يتراءى الإنسان يصلي خلف الصف وحده كلمة واحدة قد يتراءى الإنسان لنصف اللي سبقه ما كان، ولكن هذا ضعيف. فالحاصل إن عندنا الآن احتمال النصف التام، احتمال النصف ما تم، احتمال أن الرسول عليه الصلاة والسلام أمره أن يعيد الصلاة لا لكونه صلى خلف الصف وحده، ولكن لسبب آخر، لأن القضية قضية عين، ما هو كلام عام، قضية عين. رأى رجل يصلي خلف الصف فأمره أن يعيد الصلاة، يحتمل أمره لأنه رآه أخل بشيء آخر فأمره أن يعيده لأجله. هذا الاحتمال وارد ولا غير وارد؟ وارد، لكنه ضعيف. يضعفه أن نلفى في قوله فأمره نشيله للسببية. ولو أحلنا سبب الأمر على أمر غير موجود في الحديث لكنا ألغينا سببا موجودا، نعم، وادعينا سببا غير موجود. تبارك لهذه، لأننا سننتقل إلى حديث آخر أعظم منه خطورة. الآن من ادعى أن قوله فأمره أن يعيد الصلاة إنما هو لأمر لسبب آخر غير كونه صلى خلف الصف، نقول هذا ضعيف لا يصح. لماذا؟ لأنه ألغى السبب الموجود، يعني ألف للسببية، ما في شك أن هذا مرتب على ما سبق. ألغى سببا موجودا وادعى سببا غير موجود مفقودا. نظير هذا ما ثبت في الصحيحين أن امرأة كانت مخزومية كانت تستعير المتاع فتجحده، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يدها. هذا لفظ الحديث، كانت تستعير المتاع فتجحده، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يدها. الحنابلة يقولون في هذا دليل على أن جاحد العارية يقطع، إن من استعار شيئا ثم جحده وثبتت عنده قطعت يده. عرفتم؟ حجتهم أن السبب الذي جاء مرتبا عليه أمر بقطع هو لا، نعم، جحد العارية. ومن لا يرى ذلك وهم الأئمة الثلاثة يقولون إنها قطعت بغير هذا، كانت تستعير المتاع فتجحده فسرقت، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يدها. وهذا ضعيف لأن فيه إلغاء للسبب الموجود المذكور وادعاء لسبب مفقود غير موجود. ولو كانت العلة السرقة لما كان لقوله كانت تستعير المتاع فتجحده، ما كان له فائدة إطلاقا. هم يقولون إن فائدته التعريف، إنها المرأة المعروفة التي تستعير وتجحد، وأن هذا المقصود به تعيين هذا الوصف، فيقال هذا لا حاجة إليه، تعين فيقال فلانة بنت فلان. وهذا أبلغ في التعيين من قوله امرأة مخزومية تستعير المتاع فتجحده. المهم أنه لا شك عندنا في هذا الحديث أن سبب أمر الرسول صلى الله عليه وسلم هذا الرجل أن يعيد الصلاة سببه أنه صلى وحده خلف الصف. يبقى النظر الآن في احتمال أن يكون الصف تاما أو غير تام، وهذا هو منشأ الخلاف بين شيخ الإسلام ابن تيمية والمذهب مشهور من المذهب. المشهور من المذهب يقولون إنها تبطل صلاته مطلقا، تم الصف أو ما تم، ويلزمه الإعادة. وشيخ الإسلام يقول إذا كان الصف تاما فإنه لا يلزمه الإعادة، فإنه لا يلزمه الإعادة. وش عندك غانم؟
فيه واحد اللي صار حديث يقول أن فيه نفس من طرق الحديث هذا.
الآن نشوف الحديث هذا فوائده ونأتي على هذا الفائد نقصه. في هذا دليل على وجوب تعليم الجاهل. انتبهوا نشوف الآن هل يؤخذ منه الوجوب ولا المشروعية؟
خلل
بواجب لا الآن اللي أمامنا الحديث من أين نأخذ؟ لا خل المأمور إلا كون الرسول يأمره ويعلمه هو واجب ولا لا؟ أما على النبي عليه الصلاة والسلام فلا شك أنه واجب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام عليه أن يبلغ حتى المستحب. البلاغ واجب على الرسول ولو كان أمر مستحب، لأنه لو لم يبلغ الناس الأمر المستحب يعرفونه ولا لا؟ ما يعرفونه. لكن الكلام هل نأخذ من هذا الحديث وجوب تعليم الجاهل بالنسبة لغير الرسول صلى الله عليه وسلم؟ نقول إنه لا يؤخذ، لأن المعروف عند الأصوليين أن مجرد الفعل لا يدل على الوجوب، ولكننا نأخذ وجوب تعليم الجاهل من دليل آخر، من قوله تعالى: وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لا تبيننه للناس ولا تكتمونه. ومن فوائد هذا الحديث بطلان صلاة المنفرد خلف الصف بقوله: فأمره إيش؟ أن يعيد الصلاة. وهذا هو الصحيح. وقد ذهب بعض أهل العلم الذين يقولون بصحة صلاة المنفرد إلى أن الأمر بالإعادة هنا ليس للوجوب ولكن للاستحباب، والصواب أنه للوجوب. ويستفاد من هذا الحديث وجوب المصافحة. قول: لأن الإلزام بإعادة الصلاة لتركها يدل على وجوبها، وهو كذلك. ومن فوائده أيضا الإشارة إلى الحكمة من إيجاد صلاة الجماعة، وهي أن الناس يكونون متصافين بعضهم إلى جنب بعض حتى يشعروا بالوحدة والإلفة. ومن فوائده على المشهور من مذهب الإمام أحمد أن من صلى خلف الصف ولو كان الصف تاما نعم وجبت عليه الإعادة، وهذا إن صح أنه لم يجد مكانا في الصف. أما إذا لم يصح فالمسألة محتملة ولا دليل فيه. ولكن على تقدير صحة هذه اللفظة نقول هو دليل على أنه يعيد ولو كان الصف كاملا. أولا إذا صحت اللفظة، ولكن ما أعرف عن صحتها. أما شيخ الإسلام فيقول رحمه الله إنه تجب المصافحة، ولكن إذا لم يستطع أن يصف فإنه واجب غير مقدور عليه. والواجب غير المقدور عليه يسقط ولا لا؟ يسقط بقوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. وقال إنه مما يدل على ذلك أن المرأة أجازت الشريعة أن تقف وحدها. لماذا؟ لتعذر وقوفها مع الرجال حسا ولا شرعا؟ شرعا. فيقول بالقياس إذا التعذر الحسي كالتعذر الشرعي، فلما كان التعذر الشرعي مسقطا لهذا الواجب فالتعذر الحسي من باب أولى. نعم. وما ذهب إليه الشيخ أصح أنه واجب ولكن يسقط في العجز. ثم قال المؤلف رحمه الله: وله عن طلق بن علي رضي الله عنه: لا صلاة لمنفرد خلف الصف. له لمن؟ ها؟ له البخاري. عارفين نقولك من الحديث العلماء مختلفين في صحة الحديث وتقول أنت البخاري. وله عن طلق. شوف أقرب مذكور ابن حبان وله أي ابن حبان لأنه أقرب مذكور عن طلق ابن علي رضي الله عنه لا صلاة لمنفرد خلف الصف. لا صلاة لا نافية لجنس وصلاة اسمها ولمنفرد خبره وخلف الصف متعلق بمنفرد. قوله لا صلاة أي لا يمكن أن تقع لا تصح لا تكمل. نعم ذكرنا فيما سبق أن ما نفاه الشرع فيحمل أولا على نفي الوجود يحمل على نفي الوجود لأنه هو الأصل. الأصل في النفي أن يكون نفيا للحقيقة حسنا بالكم. فإن لم يمكن فهو على الصحة ويكون النفي هنا للوجود الشرعي للحس. فإن لم يمكن فعلى الكمال. فإن لم يمكن فعلى الكمال. من ادعى أن هذا النفي لنفي الكمال مع إمكان أن يكون نفي الصحة لم يقبل. ومن ادعى أنه لنفي الصحة مع إمكان نفي الوجود يقبل ولا لا؟ لا يقبل لأن مثلا مرتبة. هنا لا صلاة للمنفرد. ذهبت العلماء الثلاثة إلى أن المراد لا صلاة كاملة في منفرد وهو إحدى الروايتين عن أحمد. وقالوا أن النفي يأتي للكمال كما في قوله لا صلاة بحضرة طعام. فإن الإنسان لو صلى بحضرة الطعام فصلاته صحيحة. فكذلك لا صلاة منفرد يعني لا صلاة كاملة لمنفرد. وهذا مردود لوجهين. الوجه الأول أنه خلاف الأصل كما قلنا. الوجه الثاني الحديث الذي قد فأمره أنه عند الصلاة يدل على أن النفي نفي للصحة وليس نفيا للكمال. هذه أداة عرض. أما هل ولولا فهي أداة تحريم. والفرق بين العرض والتحريم أن العرض طلب برفع والتحريم طلب بإزعاج وشدة. فالعرض يعرض عليك إن شئت أو لم تشاء. وأما التحريم فإنه يحثك ويحثك. قال ألا دخلت معهم. ويجوز أن يكون هنا الأداة أداة عرض ولكن المراد بها التحريم لأن الأدوات المعاني ينوب بعضها عن بعض. ألا دخلت معهم أي مع الناس. وهذا يقتضي أن يكون هناك شيء يمكن أن يدخل فيه لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما يمكن يقول ألا دخلت معهم وليس فيه مكان لأن هذا أمر بما لا يمكن. والنبي عليه الصلاة والسلام لا يأمر بما لا يمكن. أو اجتررت أحدا يعني ليرجع معك. اجتررته يعني جذبته إلى الصف الثاني ليتأخر. وهذه الزيادة ضعيفة. هذه الزيادة ضعيفة نعم لكنه يستأنس بها في قوله ألا دخلت معهم على أنه على أن الصف غير كان في حديث الوابصة الحديث الأول. ولهذا اختلف العلماء في هذه المسألة هل يجر أو لا يجر. فقال الشافعي وجماعة إنه يجر بناء على أن هذا الحديث صحيح. وأما الإمام أحمد أصحاب الإمام أحمد فكرهوا ذلك وقالوا لا يجره ولكن ينبهه بالقول. أما أن يجره يكذبه فإن هذا مكروه. إنما ينبهه بالقول نعم. والصحيح أنه لا يجذبه لا بالقول ولا بالفعل، وذلك لأن هذا لأن في جذبه كما قررنا كثيرا في جذبه مفاسد. الأولى تأخيره من المكان الفاضل إلى المكان المفروض، والثاني التشويش عليه، والثالث فتح فرجة في الصف، والرابع حركة الصف حركة الصف بسبب هذه الفرجة. وما دام الأمر ليس فيه ما ليس في الشرع ما يدل على وجوبه، فإن الأصل أن التصرف في الغير ممنوع إلا بإذنه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة وعليكم السكينة والوقار ولا تسرعوا فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، متفق عليه واللفظ للبخاري. إذا سمعتم الإقامة المراد بها إقامة الصلاة، وقوله فامشوا هذا جواب الشرط، فامشوا جواب الشرط، وين الشرط؟ إذا سمعتم، وقوله فامشوا إلى الصلاة يعني امشوا المشي الذي قيده في الحديث. وهذا لا ينافي قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، حيث إن ظاهر الآية ينافي ظاهر الحديث. الآية أمر بالسعي والحديث أمر بالمشي، والمراد بالسعي في الحديث الإسراء والمبادرة في الآية الإسراء والمبادرة، وليس المراد بذلك انك تمشي مسرعا. وقوله عليكم السكينه فامشوا الى الصلاه، وعليكم السكينه والوقار، السكينه مبتدا والوقار معطوف عليه، والخبر قوله عليه، والجمله في موضع نصب على الحال من الواو في قوله امشي، اي نعم نعطوها على السكينة، عليكم السكينة هو الوقار. هل يجوز أن نقول وعليكم السكينة والوقار ونجعل عليكم اسم فعل كل ما يجوز؟ نعم يجوز، يجوز إذا لم تمنع منه الرواية. ولهذا قال العلماء في كتبهم يكون يستحب أن يمشي وعليه السكينة والوقار، قال يجوز بها النص على أن على اسم فعل أمر، ولكن الحديث في الرفع، المعنى أن السكينة تكون عليه، السكينة والوقار هل هما لفظتان مترادفتان أو لفظتان متغايرتان؟ قدم لنا مرارا أن الأصل في العطف المغايرة، وعلى هذا فهما لفظتان متغايرتان. فما وجه التغاير بينهما؟ السكينة في الجوارح والوقار في القلب والهيئة، هذا الفرق بينهما. السكينة في الجوارح ما يكون يعني يتحرك حركات غير مناسبة، والوقار في القلب والهيئة يكون وقورا كأنما ذهب إلى محل حياء وخجل وشرع، هكذا ينبغي. وقول عليكم السكينة والوقار ولا تسرعوا، لا هذه ناهية، ولهذا جزم في الفعل بحيث النون والواو فاعل، ولا تسرع في ايش؟ في المشي، وليس لا تسرع في التجهز للصلاه بل لا تسرع في المشي، لان الاسراع ينافي السكينه والوقار. فما ادركتم فصلوا، ما هذه شرطيه وفعل الشرط ادركتم، وجوابه فصلوا. أي فما أدركتم من الصلاة مع الإمام فصلوا، وما فاتكم فأتموا. ما فاتكم يعني من صلاة الإمام فأتموا، أي فأتوا بإتمامه، فأتوا بإتمامه. تقول متفق عليه، واللفظ للبخاري. ففي هذا الحديث يأمر النبي عليه الصلاة والسلام أمته إذا سمعوا الإقامة في الصلاة أن يذهبوا إليها بهذا الوقت بسكينة الجوارح ووقار القلوب والهيئة، وأن لا يسرعوا لأن ذلك ينافي الأدب. فأنت إذا خرجت من بيتك فإنما تخرج لتقف بين يدي الله عز وجل في بيت من بيوته، فينبغي أن يكون عليك أو أن تكون ملتزما بهذا الوصف الذي بينه النبي صلى الله عليه وسلم. وأنت حينما تخرج من بيتك متوضئا متطهرا فإنك لا تخطو خطوة إلا غفر الله لك بها درجة وحط عنك بها خطيئة. إذن فأنت في عبادة، أليس كذلك؟ في عبادة، وعليه فلا ينبغي لمن كان في عبادة أن يكون غير وقور ولا ساكن. ويقول لنا رسول الله عليه الصلاة والسلام لا تسرعوا، لأن الإسراع والعجلة خفة في المرء، خفة وعدم أدب ووقار، فلا ينبغي أن يفعل. ثم يرشدنا عليه الصلاة والسلام إلى الدخول مع الإمام على أي حال وجدناه، فما أدركتم فصل ولا تنتظروا، تجده ساجد من تقول أنتظر حتى يكون قائم أو ما أشبه ذلك. اللي تدرك صل، فإن كان هذا الذي أدركت مما تدرك به الركعة فالركوع فقد أدركت، وإلا فلا. وما فاتكم فأتموا، أتموا كيف أتموا؟ أتموه ولا أتموا الصلاة لتأتوا بالواجب؟ أتموا الصلاة لأن اللي فات فات، ولكن المعنى أتموا عليه، فأتموا عليه الصلاة. نعم. طيب، يستفاد من هذا الحديث فوائد كثيرة، منها أن الإقامة تسمع من خارج المسجد، وقوله إذا سمعتم الإقامة. ويتفرع على هذه الفائدة أنه ينبغي للمقيم أن يرفع صوته بها، لا يقول ما عندي إلا الحاضرين هذول يكفيهم أدنى صوت، بل يرفع صوته بها لأجل أن يسمع من كانوا خارج المسجد. ويستفاد من هذا أيضا أنه لا بأس أن ترفع الإقامة من مكبر الصوت. قول نعم لا بأس، خلصوا أن من مكبر الصوت، لأنه إذا رفع من مكبر الصوت سمعه الناس وحضروا، كما أن النداء اليوم الجمعة الذي أنيط الحكم بالحضور به يسمع من حال الناس ويقوم بمكبر الصوت. يقول غانم وبعض الناس إنه يحصل بذلك مفسدة، والمفسدة هي أن الناس يتأخرون في بيوتهم إلى الإقامة. والجواب على ذلك أنه لا يلزمهم الحضور إلا إذا سمعوا الإقامة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة، ما قال إذا أذن.
مثل واحد أو اثنين، ولكن هذا بتأخر
مهما هنا ما أذن من الشارع، ما أمرنا إلا إذا سمعنا. ولكن هل نقول إنه إذا كان محله بعيدا، حله بعيدا بحيث يكون حضوره أو وصوله إلى المسجد بمنزلة حضور من سعى عند سماع الإقامة، فهل يلزمه أن يتقدم كما قال العلماء رحمهم الله في من كان منزله بعيدا يوم الجمعة إنه يجب عليه أن يسعى إلى الجمعة وإن لم يسمع المؤذن إذا كان مكانه بعيدا بحيث يدرك الخطبة والصلاة. نعم يحتمل هذا ويحتمل أن يقال يبقى الحديث على عمومه ويقال لا يجب السعي إلى الصلاة إلا بحضور إلا بسماع الإقامة. لا
ذكرنا أنه
التأخر المكاني والزمان. نعم هذا لا أعرضه، لا أعرضه لأن أو رسول تقدموا على سبيل الاستحباب وعلى سبيل الوجوب. نعم هو هذا لأنه رآهم الرسول رآهم في آخر الصف، وذكرنا أنه يشمل الأمرين جميعا. لكن ما هو التأخر الذي يمكن أن يخره الله؟ هو التأخر بعد السعي الواجب.
شيخ المقصود هو الإرشاد إلى الهيئة أو الإرشاد إلى التقدم من الحديث؟
الهيئة؟
الإرشاد إلى هيئة الظاهر المسجد؟
إيه كلاهما. طيب وقوله ويستفاد من هذا الحديث، يستفاد من هذا الحديث مشروعية الإقامة لقوله إذا سمعتم الإقامة. وما حكم الإقامة؟ تقدم لنا أنها فرض كفاية لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بها، قال فأذنا وأقيم. ومن فوائد الحديث أنه ينبغي المشي إلى الصلاة بدون سعي وركع بدون إسراع لقوله فامشوا ولا تسرعوا. ومن فوائد الحديث أيضا أنه ينبغي للإنسان الذي يسعى إلى الصلاة أن يكون عليه السكينة والوقار. ومن فوائده تعظيم شأن الصلاة. من أين تؤخذ؟ حيث أمر الماشي إليها أن يكون على هذه الهيئة من السكينة والوقار، وهذا دليل على تعظيم شأنها. ومن فوائد الحديث أن الإنسان يدخل مع الإمام حيثما وجده بقوله كما أدركتم فصلوا.